بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله. باب الصبر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الشرح. الصبر في اللغة الحبس، والمراد به في الشرع حبس النفس على أمور ثلاثة: الأول على طاعة الله، الثاني عن محارم الله، الثالث على أقدار الله المؤلمة. هذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم. الأمر الأول أن يصبر الإنسان على طاعة الله، لأن الطاعة ثقيلة على النفس وتصعب على الإنسان، وكذلك ربما تكون ثقيلة على البدن بحيث يكون مع الإنسان شيء من العجز والتعب، وكذلك
وهذا لا يخالف أن التكليف يكون بمقدور، هذا في مقدوره وفي وسعه، لكن قد يكون لك شيء من التعب. لا شك أنك قد تذهب إلى المسجد وتأتي مثلا في الشتاء و مع الوحل أو غير ذلك فيحصل نوع مشقة، أو إنك تقوم من نومك لإدراك صلاتك، هذا في نوع مشقة وتعب، لكن هذا إنما هو من المقدور عليه، إنما ما لا تقدر عليه فالشرع ما كلفك به، ما كلفك به. لكن التكليف بالمقدور، ولو لم يقدر عليه البعض فإن التكليف حاصل به، أما أنت فلا تكلف به، فيكون هذا من العوارض، العجز، كما قال النبي في حديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم.
قال: وكذلك أيضا يكون فيها بحيث يكون مع وكذلك أيضا يكون فيها مشقة من الناحية المالية كمسألة الزكاة ومسألة الحج، فالطاعة فيها شيء من المشقة على النفس والبدن، فتحتاج إلى صبر وإلى معاناة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال الأمر الثاني: الصبر عن محارم الله.
ولأنه أيضا ليس فيها يعني مردود مالي، الإنسان يصلي ويحج كذا ولا يعطى أموال ولا يعطى مكافآت ولا يعطى جوائز، وإنما هي محض طلب أجر من الله سبحانه وتعالى. فلهذا الصبر على الطاعة أعظم أنواع الصبر الثلاثة. نعم. لأنه صبر يعني اختياري، صبر على الطاعة وكذلك على المعصية، أما الصبر على أقدار الله المؤلمة هذا اضطراري، مع أن البعض يرى أن الصبر على أقدار الله المؤلمة أعظم من الصبر على الطاعة والمعصية، أقصد البعض يعني من الناس، الناس يجدون ألم هذا أشد من هذه. نعم.
قال الأمر الثاني: الصبر عن محارم الله بحيث يكف الإنسان نفسه عن ما
حرم
الله عليه.
وقد تكون باعتبار مفردات أن الصبر عن هذه المعصية أعلى من الصبر على هذه الطاعة، طاعة بعينها معصية بعينها، فأنت مثلا طاعة تسبح تذكر أو تصلي مثلا ركعتي نافلة، أو معصية امرأة ذات منصب وجمال دعتك، فباعتبار المفرد قد يكون الصبر على معصية أقوى وأعظم من الصبر على طاعة، أما باعتبار الجنس فجنس الصبر على الطاعات أعظم من جنس الصبر على أقدار الله المؤلمة، وكذلك قد يكون في أقدار الله المؤلمة موت عزيز عليك، هذا صبرك عليه، أو أداء ركعتين، موت عزيز عليك هذا أشد من أداء ركعتين، فنقول هذا يكون باعتبار مفردات. فالصبر على المعصية قد يتقدم الصبر على طاعة في بعض المفردات، والصبر على أقدار المؤلمة قد يتقدم على الصبر على هذا وذاك في بعض المفردات. نعم.
الأمر الثاني الصبر عن محارم الله بحيث يكف الإنسان نفسه عما حرم الله عليه، لأن النفس الأمارة بالسوء تدعو إلى السوء، فيصبر الإنسان نفسه مثل الكذب والغش في المعاملات وأكل المال بالباطل بالربا أو غيره، والزنا وشرب الخمر والسرقة وما أشبه ذلك من المعاصي الكثيرة، فيحبس الإنسان نفسه عنها حتى لا يفعلها، وهذا يحتاج أيضا إلى معاناة ويحتاج إلى كف النفس والهوى. أما الأمر الثالث فهو الصبر،
فهذا صبر اختياري على الطاعة وعلى المعصية، هذا اختياري. نعم.
أما الأمر الثالث فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن أقدار الله عز وجل على الإنسان ملائمة ومؤلمة. الملائمة تحتاج إلى الشكر، والشكر من الطاعات، فالصبر عليه من النوع الأول. ومؤلمة بحيث لا تلائم الإنسان تكون مؤلمة، فيبتلى الإنسان في بدنه، ويبتلى في ماله بفقده، ويبتلى في أهله، ويبتلى في مجتمعه، وأنواع البلايا كثيرة تحتاج إلى صبر ومعاناة، فيصبر الإنسان نفسه عما يحرم عليه من أظهار الجزع باللسان أو بالقلب أو بالجوارح، لأن الإنسان عند حلول المصيبة له أربع حالات: الحالة الأولى أن يتسخط، والحالة الثانية أن يصبر، والحالة الثالثة أن يرضى، والحالة الرابعة أن يشكر. هذه أربع حالات تكون للإنسان عندما يصاب بالمصيبة. أما الحال الأول أن يتسخط إما بقلبه،
أما الحال الأولى
أن يتسخط بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه. التسخط بالقلب أن يكون،
أن يتسخط، والتسخط يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. أما بالقلب،
قال التسخط بالقلب أن يكون في قلبه والعياذ بالله شيء على ربه من السخط والشره على الله والعياذ بالله وما أشبهه، ويشعر وكأن الله قد ظلمه بهذه المصيبة. وأما السخط باللسان فأن يدعو بالويل والثبور، يا ويلاه يا ثبوراه، وأن يسب الدهر فيؤذي الله عز وجل وما أشبه ذلك. أما التسخط بالجوارح مثل أن يلطم خده أو يصفع رأسه أو ينتف شعره أو يشق ثوبه وما أشبه هذا، هذا حال السخط، حال الهلعين الذين حرموا الثواب ولم ينجوا من المصيبة، بل الذين اكتسبوا الإثم فصار عندهم مصيبتان: مصيبة في الدين بالسخط، ومصيبة في الدنيا بما أتاهم مما يؤلمهم.
يعني اجتمع عليهم مصيبتان: المصيبة التي ابتلوا بها بفقد مال أو فقد نفوس، والمصيبة الثانية أنه لم يصبر فتسخط فكانت مصيبة الإثم. نعم.
شيخنا التسخط بالقلب هل مكفر؟
إذا عاد إلى مكفر فهو مكفر. لو جزع فقط، أصيب فيه بألم وعدم رضا فهذا وعدم صبر فهذا يأثم لكن لا يكفر. أما إذا عاد الأمر لمكفر كاتهام الله عز وجل في قدره، وقال هذا ظلم، الله ظلمني، الله ليس بحكيم، الله كذا كذا، فهذا كفر. نعم.
شيخنا لو صدر في حال يعني المصيبة وشدة الهول، يعني بعضهم يقول أنا مش مسامحك يا رب لما مات أحد أبنائي.
نعم.
وبعد كذا ذكر.
نعم. إذا ذهل عن هذا، يعني إذا ذهل وخرجت بغير اختياري فهذه تشبه الخطأ. يعني خرج عن شعوري وضبطه وخرجت الكلمة بلا اختيار، فهذا حال الخطأ. إنما إذا خرجت بإرادة وكذا فهذا كفر وهذه ردة والعياذ بالله، وعليه أن يتوب. نعم. عملت إيه؟ نعم. يعني مثل هذا قد يدفع عليه الجهل. يعني لا تظهر له الحكمة، هو لا ينفي الحكمة لكن لا تظهر له حكمة، فيكون كلامه كلام جاهل بحكمة الله، ليس كلام منكر لحكمة الله، ليس كلام متهم لربه واصفا إياه بالظلم. نعم. نعم فيه، ولهذا هو يأثم، لكن الكلام في التكفير. نعم.
أما الحال الثانية فالصبر على المصيبة بأن يحبس نفسه وهو يكره المصيبة ولا يحبها ولا يحب أن وقعت، لكن يصبر نفسه، لا يتحدث بلسانه بما يسخط الله، ولا يفعل بجوارحه ما يغضب الله، ولا يكون في قلبه شيء على الله أبدا، فهو صابر لكنه كاره لها. والحال الثالثة الرضا بأن
فهذا واجب، الصبر هذا واجب. نعم، ما يتسخط يحبس نفسه عن تسخط، وإن كانت ثقيل عليه ولا يتمناها، لكنه صبر، فلم يحصل معصية بالقلب وهو تسخط بقلبه أو بلسانه أنه قال كلاما لا يجوز أو بفعاله، بأنه فعل أشياء لا تجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلي. نعم.
بأن يحبس نفسه ويكره المصيبة. والحالة الثالثة الرضا بأن يكون الإنسان منشرحا صدره بهذه المصيبة ويرضى بها رضاء تاما وكأنه لم يصب بها.
نعم، هذه الحال الثالثة، بأن يكون الإنسان منشرحا صدره بهذه المصيبة ويرضى بها رضاء تاما، يعلم أن الله حكيم سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، وأن ما ينزل به إن شاء الله هو خير له، فهذا يرضى. هذا الرضا اختلفوا فيه هل هو مستحب أو واجب، هذا من جهة المقضي كمصيبة، والصحيح أنه مستحب. أما الرضا من جهة القضاء، الرضا من جهة التقدير، الرضا من جهة فعل الله، هذا واجب، لم يختلف العلماء فيه. فالرضا من جهة التقدير واجب، الرضا من جهة المقدور قيل واجب وقيل مستحب، والراجح أنه مستحب، لأن ما كل أحد يقوى على هذا. نعم.
والحال الرابعة الشكر، فيشكر الله عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال.
نعم.
فيشكر الله من أجل أن الله يرتب له من الثواب على هذه المصيبة أكثر مما أصابه، ولهذا يذكر عن بعض العابدات أنها أصيبت في أصبعها فحمدت الله تعالى على ذلك، فقالوا لها: كيف تحمدين الله والأصبع قد أصابه ما أصابه؟ قالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، والله الموفق.
أو قطعه. نعم.
ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى الآيات التي فيها الحث على الصبر والثناء على فاعليه، فقال: وقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فأمر الله المؤمنين بمقتضى إيمانهم وبشرف إيمانهم بهذه الأوامر الأربعة: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالصبر عن المعصية والمصابرة على الطاعة والمرابطة كثرة الخير وتتابع الخير، والتقوى تعم ذلك كله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فاصبروا عن محارم الله لا تفعلوها، تجنبوها ولا تقربوها. ومن المعلوم أن الصبر عن المعصية لا يكون إلا حيث دعت إليه النفس، أما الإنسان الذي لم تطرأ على باله المعصية فلا يقال أنه صبر عنها، ولكن إذا دعتك نفسك إلى المعصية فاصبر واحبس النفس. وأما المصابرة فهي على الطاعة، لأن الطاعة فيها أمران: الأمر الأول فعل يتكلف به الإنسان ويلزم نفسه به،
وهو الطاعة نفسها. نعم، العبادة.
والأمر الثاني ثقل على النفس، لأن فعل الطاعة كترك المعصية ثقيل على النفوس الأمارة بالسوء.
نعم.
فلهذا كان الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية، ولهذا قال الله تعالى: صابروا، كأن أحدا يصابرك كما يصابر الإنسان عدوه في القتال والجهاد.
نعم، هذه أعلى. الشيخ فسر: اصبروا عن المعصية، صابروا على الطاعة. نعم.
شيخنا تحت قاعدة الزيادة في المبنى.
نعم، ولأن هذا الوزن هو صابر جاهد وكذا، فيه بذل وفيه فعل يقوم به مع مشقة، وقد يكون فيه منازعة. نعم.
وأما المرابطة فهي كثرة الخير والاستمرار عليه، ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، لأن فيه استمرارا في الطاعة وكثرة لفاعلها. وأما التقوى فإنها تشمل ذلك كله، لأن التقوى اتخاذ ما يقي من عقاب الله، وهذا
طبعا تفسير الشيخ يعني صبر عن معصية وصابر على الطاعة إنما هو استنباط، لو جاء اصبر فقط دخل فيه أنواع الصبر، لكن لما جمع بين اصبر وصابر، وأن الشيخ لما نظر فوجد أن الفارق هنا طالما المادة وحدة لكن يختلفان من جهة المعنى اختلاف المبنى، أنه أن الصبر على الطاعة أشد، لأنه يحتاج إلى أمرين: الطاعة والصبر على المشقة وكذا. ولهذا قال الصبر على الطاعة لأنه أعلى من الصبر عن المعصية، ففسر صابر بالصبر على الطاعة واصبر بالصبر على المعصية، وإلا لو أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، فالشيخ فرق على اعتبار أن السياق فرق اصبر وصابر. نعم، ولهذا العلماء لهم يعني في تفسيرها أقوال أخرى. اي نعم، فهي محتمله معاني اخرى. يقول السعدي اعطيه نعم.
قال العلامه السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: اصبروا اي على
مشاق ابن جرير او ابن الجوزي عموما
اي على مشاق الطاعات، قال اصبروا اي على مشاق الطاعات وغير ذلك من المكاره والشدائد.
نعم،
وصابروا اي غالب اعداء الله تعالى،
يعني عمما في اصبروا. طب وصابروا
أي غالب أعداء الله تعالى بالصبر في مواطن الحروب، وأعدى عدوكم بالصبر على مخالفة الهوى. وتخصيص المصابرة بالأمر بعد الأمر بمطلق الصبر لكونها أشد منه وأشق.
تمام، انتهى. ولم يفسر هذه بالمعصية وهذه بالطاعة، لكن تحتمل أيضا. نعم، هات من جوزي. نعم، أكمل.
قال: وعلى هذا فعطفها على ما سبق من باب عطف العام على الخاص، ثم بين الله سبحانه وتعالى أن القيام بهذه الأوامر الأربعة سبب للفلاح، فقال: لعلكم تفلحون.
نعم، يعني الأمر بالتقوى هنا إنما هو من ذكر العام بعد الخاص: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، لأن الثلاثة من تقوى الله سبحانه وتعالى، فيكون ذكر العام بعد الخاص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل يقتضي كل هذا، كل هذا من التوكل. نعم،
قال البغوي ورحمه الله تعالى في تفسيره: قال الحسن: اصبروا على دينكم ولا تدعوه لشدة ولا رخاء.
وقال: ولا تدعون ولا تدعونه
ولا تدعوه
او لا تدعوه. نعم،
قال الحسن: اصبروا على دينكم ولا تدعوه لشدة ولا رخاء. وقال قتادة: اصبروا على طاعة الله. وقال الضحاك ومقاتل بن سليمان: على امر الله. وقال مقاتل بن حيان: على اداء فرائض الله تعالى. وقال زيد بن اسلم: على الجهاد. وقال الكلبي: على البلاء. وصابروا يعني الكفار.
نعم، قال ايه؟ نعم، ابن جوزي ذكر قولين في الصبر: العدو، نعم، الوعد الذي وعدهم الله. طب اصبروا فاصبروا، ذكر القول الاول.
قال ابن الجوزي.
نعم،
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره: قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اصبروا، قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: نزل في انتظار الصلاة بعد الصلاة، وليس يومئذ غزو يرابط. وفي الذين أمروا بالصبر عليه خمسة أقوال: أحدها البلاء والجهاد، قاله ابن عباس. والثاني الدين، قاله الحسن والقرضي والزجاج. والثالث المصائب، روي عن الحسن أيضا. والرابع الفرائض، قاله سعيد بن جبير. والخامس طاعة الله، قاله قتادة. وفي الذي أمروا بمصابرته قولان أحدهما العدو،
يعني ما ذكر عن المعصية، لكن هذا لا يعتبر خطأ لأنه داخل في الجملة فهو مفردة. نعم.
وفي الذين أمروا بمصابرته قولان أحدهما العدو قاله ابن عباس والجمهور، والثاني الوعد الذي وعدهم الله قاله عطاء والقرظي.
تمام أكمل.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والفلاح كلمة جامعة تدور على شيئين، على حصول المطلوب وعلى النجاة من المرهوب، فمن اتقى الله عز وجل حصل له مطلوبه ونجا من مرهوبه.
وهذه تفسر بها كل موضع في القرآن فيه الفلاح، لعلكم تفلحون، الفلاح يكون بأمرين، بتحصيل مطلوب وبنجاة من مرهوب. نعم.
وأما الآية الثانية فقال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الآية فيها قسم من الله عز وجل أن يختبر العباد بهذه الأمور، فقوله ولنبلونكم أي لنختبرنكم بشيء من الخوف، لا الخوف كله بل بشيء منه، لأن الخوف كله مهلك ومدمر، لكن بشيء منه. الخوف هو فقد الأمن وهو يعني أعظم يعني من جوع.
فهذه فائدة: ولنبلونكم بشيء من الخوف. من الخوف تكون هنا من للطبيعة، وإلا لو ابتليناكم بالخوف كله لأدى ذلك إلى التدمير. ومن هذه تكون على حسب السياق، طارة تأتي للطبيعة وطارة تأتي للبيان، بيان الجنس. فاجتنبوا الرجس من الثاني، واجتنبوا قول الزور. ليس هناك أوثان هي رجس، وأوثان ليست برجس، والمعنى فاجتنبوا الأوثان. فعلى حسب، فهنا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف، فلا يقال هذه جنس، أي أن ضبطنا بالخوف كله، وإنما هذه للطبعيد. نعم. وتلك رحمة من الله عز وجل بعباده، لأنه لو ابتلهم بالخوف كله لما كان هناك قرار في هذه الحياة، ولأدى ذلك إلى فتنة الناس. لكن هذا بشيء منه، ابتلاء وامتحان واختبار بما يقدر الإنسان على الصبر عليه. نعم نعم. حسب السياق، يعني قد يكون التوكيد وقد يكون القسم، حسب السياق يكون لام الموطئ للقسم، حسب السياق يعني. نعم.
الخوف هو فقد الأمن وهو أعظم من الجوع، ولهذا قدمه الله عليه، لأن الإنسان الجائع ربما يتعلل ويذهب يطلب ولو كان لحاء شجر، لكن الخائف والعياذ بالله لا يستقر لا في بيته ولا في سوقه، والخائف أعظم من الجائع، ولهذا بدأ الله به فقال بشيء من الخوف والجوع. وأخوف ما نخاف منه،
ولهذا أعظم من أعظم النعم الأمن، وهذا قال سبحانه على لسان إبراهيم عليه السلام، قال في سورة البقرة: هذا بلدا أمنا وارزق أهله من الثمرات. فقال أولا آمنا، جعل هذا بلدا آمنا، وبعدين وارزق أهله من الثمرات، لأن الإنسان في حاجة إلى الأمن أكثر من الحاجة إطعام وشراب، لأن الإنسان قد يصبر على مثل هذه الأشياء، ولأنه لا يتأدى له الطعام والشراب ونقل ذلك إلا مع الأمن. فالأمن أولا، وفي الأمن إذهابه إزهاق للنفوس، ولهذا كلنا يقدم الأمن على الطعام والشراب، كلنا يقدم الأمن على الطعام والشراب، ولهذا مع فقد الأمن لا تشعر بطعام ولا بشراب. سبحان الله، شوف لما حصلت الثورات وحصل ذهاب الأمن وتسلط الأشرار، كان واحد يخاف والناس ترهب على أنفسها، على أموالها، على أولادها. في أحد وقتها كان يفكر في سعر البنزين ولا في سعر كذا، الذي من أجله قاموا بالمظاهرات والثورات. لما فقد الأمن نسي هذه، وفسدت أموال الناس، وتعطلت المصالح، وأزهقت النفوس. نعم. فالأمن عظيم، حتى الدين لا تستطيع أن تؤديه على وجه أكمل إلا مع الأمن، يعني أنت لو بدون أمن لا تذهب إلى المسجد، لو بدون أمن لا تحج إلى بيت الله الحرام، لو بدون أمن لا تدعو إلى الله، لأنك لا تأمن على نفسك فيتعطل كل هذا. فالأمن أولا، ومن هنا كان مذهب أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة، لأن الأئمة ولو جاروا إلا أنه يحصل أمن، إذ مظلمة الإمام لي مظلمة خاصة، أما مع عموم المجتمع لا. ومن هنا قال السلف: لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم حب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. فواحد بقى بيروح عنده مصنع ورايح يسدد قالوا بتاع الضرائب مثلا أو كذا، وظلم، ده جايب علي 100,000 السنة دي، ده ظلم، ده كذا ده كذا ده كذا. طيب يخرج يلا أيوة نعمل ثورة ونطلع. طيب عملت ثورة فجاء من أخذ مصنعك وقال لو دخلت المصنع قتلتك، وفي أراضي استولى عليها وفي شقق، بعض الناس سبحان الله سكنت شقته، شقق شراب 400,000 بنصف مليون مع الثورة، يعني مثلا أخذها مثلا في الإسكندرية وهو جالس في المنصورة كسرت وسكن فيه. وليه أنت عايز تعمل عمل؟ وأراضي تم الاستيلاء عليه، أملاك للناس. نعم. فالأمن، الأمن، تعبد ربك عز وجل مع الأمن، تستقر حياتك وتأمن على نفسك وعلى أولادك وعلى أموالك وعلى حياتك. لهذا أغبياء هؤلاء، والله يا إخواني لو لم يأتي الشرع بالصبر على جور الأئمة وبترك منازعتهم لكان العقل الصريح يقتضي الصبر. أقول لك على شيء، جارك هذا أو رجل بلطجي في البلد زي ما يقول بلطجي، خلاص يعني ما عندناش نص خاص الصبر على البلطجي، لكن أنت بتصبر ولا لا؟ يعني معدى راح ضرب لك مش عارف إيه، كسر لك حتى من جزء من البيت، يجي واحد يقول اسكت اسكت اخفها أروح أصلحها لو كلمناها يرجع، ما هو عقله، ما أنت بتصبر على بلطجي. ها؟ طيب لو واحد صدمك بالسيارة وبلطجي هتقول له ألف سلام؟ لا لا ده بسيطة بسيطة، روح توكل على الله. ما هتعمل ايه؟ واحد بيسرقك احيانا احيانا يعني احد اخواننا تاجر، فجي واحد نزل من السيارة فدخل قال له فكلي ال 200 جنيه دول، فكله واخد الفكة واخد 200 ومشى وما قدرش يتكلم، يعني هو بيصرف لي 200 دول، اداله 200 وكذا فانا بقول له الا طب وانت صبرت يعني وكذا، قال لي ما انا عارف هذا ده بلطجي شر، هو خد ال 200 اعمل ايه يعني ما ياخده، هيقول بقى تعالى هات ال 200 خد بتضحك علي تعالى، هياخد ال 200 وال 200 ويحصل مشكله كبرى. اذا العقل الصريح يقتضي هذا، العقل الصريح يقتضي هذا، خد ان الانسان يدفع مضره اكبر بماذا؟ بصبر على مضرة أقل. جميع الناس يفعلون هذا بعقولهم، حتى إذا أتى الأمر عبادة هاج الناس. سبحان الله، عبادة بقت تتعبد الله بالصبر على جور الأئمة، فيكون هذا عبادة. ثم هذا إن شاء الله من أعظم الوسائل التي يفرج الله عز وجل بها الكروب ويرفع الله سبحانه وتعالى بها الأثر على الناس، تقوى الله في الحاكم. على الأقل الحاكم جهة عامة، يعني قد يأخذ، لو افترضنا يأخذ منك لك، فلما يأخذ منك من هذه بأمور قد تصعب عليك لكن أنت تجد مردودها، يعني أما بلطجي يأخذ مني لكن لقيته جاي بكرة مصلح لي أمام البيت ورصف لي أمام البيت ولكن هو أخذ أضعافه مني، أهو على الأقل أرضى الواحد نفسيا شوي، أرضى نفسيا شوي، أو أفسد سيارتي فجاب لي تروسيكل مثلا، سيارة بكام تروسيكل، المهم أن عبرنا حتى يعني جاب تروسيكل. لكن البلطجي لا، لا يفعل هذا شيئا منها، فتشعر به أنك تقتل نفسيا بجوار مادية. فلهذا الصبر على جور الأئمة يتمشى مع العقل الصريح ولو لم يأتي به النقل الصحيح. يعني هذا مما يصبر عليه الإنسان اضطرارا دون تعبد لو لم يأتي به الشرع. فكيف إذا كان عبادة تصبر على ذلك باختيارك، أي متعبدا لله سبحانه وتعالى بهذا، تعبد الله عز وجل، يعني اختيار من وجه هو وجه التعبد، وإن كنت مضطر من وجه آخر لكن على الأقل تحتسب يكفي هذا. فكيف إذا صار شعارا لأهل السنة، شعارا لأهل السنة، يعني يكون إظهار الصبر بقى، مش الصبر اللي فيه، لا، إظهار الصبر وإظهار المنهج. لكن سبحان الله، ولهذا هؤلاء لا عقول صريحة معهم ولا نقول صحيحة، أفسدوا الأمة. وفي نفس الوقت يا إخواني لما جاء وقت الاحتدام هربوا وتركوه، فهم الآن يعيشون بين أبنائهم وأولادهم وقد ذهبت بفتاواهم ما ذهب. القرضاوي خسر حاجة، أدى إلى أزز الناس على الثورات وجلس يفتيهم حتى تفجير الإنسان لنفسه يجوزه، وهو مع أولاد ينعم في نعيمه ومع أولاد. وأسامة بن لادن ضحى بجميع أبناء ضحى بأبناء المسلمين، وأما أبناؤه في أحضان، أيمن الظواهري ضحى بأبناء المسلمين وأولاده معه، أبو بكر البغدادي، فلان علان، واللي قتل منهم قتل رغم أنفه. نعم، مين؟ نعم، في هذه النقطة يعني.
قال الإمام القلعي رحمه الله تعالى: نظام أمر الدين والدنيا مقصود، ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود. لو لم نقل بوجوب الإمامة لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة. لو لم يكن للناس إمام مطاع لانثلم شرف الإسلام وضاع. لو لم يكن للأمة إمام قاهر لتعطلت المحاريب والمنابر وتعطلت السبل للوارد والصادر. لو خلى عصر من إمام لتعطلت فيه الأحكام وضاعت الأيتام ولم يحج البيت الحرام. ولولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة لما نكحت الأيام ولا كفلت اليتامى. لولا السلطان لكان الناس فوضى ولا أكل بعضهم بعضا. انتهى من تهذيب الرئاسة.
ولو قال لك واحد هذا في السلطان العادل يا شيخ، ليس في السلطان الجائر، نقول بل هذا مع السلطان العادل والجائر، وإن كان مع العادل أكمل، لكن مع السلطان الجائر، مع السلطان الجائر يحصل هذا، يحصل أصل هذا ولو حصل بعض المفاسد. معلوم إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أي بلدة كده، أي بلدة فيها حكومة، فيها رئيس، فيها كذا، الظالم من الناس والمعتدي وكذا يخاف. نعم، قد يقتل، بس يقتل. بعض الناس قريب يحكي لي في اخوانا في الصعيد وما اكثر بقى هذه الاشياء، يعني المهم اوقفوا رجلا وقتلوه امام الناس وقطعوا ايديه وما ادري ايه كده جهارا. طيب، لكن هؤلاء بلا عقول، ليه؟ تم القبض عليه، وطبعا دول كلهم هيعدم. لو لم يتم القبض والاعدام، هذه الحادثة تتكرر كل يوم. لكن نعم، هي وقعت مع وجود السلطان، لكن كم من هذه الحادثة وقع؟ كم وقع هذه الحادثة؟ حادثة كل كم سنة؟ لكن لو لم يكن سلطان لوقعت كل يوم بنفس هذه الصفة. نعم، فالأمن مطلب عظيم شرعي ومقصد مقاصد الشريعة. نعم، الايه؟ قال الذي لأن لا يراد بها الترتيب، لا يراد بها الترتيب، الجمع يعني مطلق الجمع. نعم على حسب السياق. وقد يراد بالإطعام متى تستبقى به الحياة، فلا شك أن هذا مقدم الطعام وإلا الموت. نعم محتمل. نعم قال
الخوف هو فقد الأمن. قال وأخف من أخاف منه ذنوبنا، لأن الذنوب سبب لكل الويلات وسبب للمخاطر والمخاوف والعقوبات الدينية والعقوبات الدنيوية. والجوع يبتلى بالجوع، والجوع يحمل معنيين. المعنى الأول أن يحدث الله سبحانه وتعالى في العباد وباء هو وباء الجوع، بحيث يأكل الإنسان ولا يشبع، وهذا يمر على الناس، وقد مر بهذه البلاد سنة معروفة عند العامة تسمى سنة الجوع. يأكل الإنسان الشيء الكثير ولكنه لا يشبع والعياذ بالله أبدا. نحدث أن الإنسان يأكل من التمر محفرا كاملا في آن واحد ولا يشبع والعياذ بالله، ويأكل الخبز الكثير ولا يشبع
لمرض
فيه، هذا نوع من الجوع. النوع الثاني من الجوع الجدب والسنون الممحلة التي لا يدر فيها ضرع ولا ينمو فيها زرع، هذا من الجوع.
نعم.
وقوله ونقص من الأموال.